بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو الشريط الثاني من أشرطة الدروس والفتاوى للشيخ محمد بن صالح العثيمين التي ألقاها بالمسجد الحرام في شهر رمضان من عام 1400 للهجرة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأخوة، رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
الكريم
ما من صاحب ذهب ولا فضة لا
يؤدي منها التسجيل في هذا الشريط الذي لم تكن بتسجيله، ولكن نظرا لأهمية المادة التي يحتويها الشريط فقد قامت بطرحه للبيع لتعميم فائدته على المسلمين. ونرجو إعادة الشريط إذا تبين فيه أي خلل فني لاستبداله، وجزاكم الله خيرا.
رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم، فيقوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. فهذا الحديث يدل على أن من منع الزكاة لا يحفظ. ووجه الدلالة من الحديث قوله: ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، لأنه لو كان كافرا لم يكن له سبيل إلى الجنة أبدا. أيها الأخوة، هذا هو الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون بالغا. ومتى يكون بالغا؟ يكون بالغا إذا حصل منه واحد من أمور الثلاثة: 8-15 سنة، وإن بات الآنة، وإن زال المني بشهوة. فإذا وجد واحد من هذه الثلاثة صار الإنسان بالغا، يلزمه ما يلزم الكبير الذي ظهر بلوغه وتبين. وتزيد المرأة في أمر رابع وهو الحيض، فمتى حارت ولو لم يكن لها. قوله تعالى، قوله صلى الله عليه وسلم: ربع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يربيع. ولكن أهل العلم يقولون إنه يؤمر الصبي إذا أطاق الصيام أن يصوم، اتباعا للصحابة رضي الله عنهم حيث كانوا يصومون أولادهم وهم صغار، حتى إن الولد الطفل أو الطفلة لا يبكي من الجوع فيعطونه لعبة يتلهى بها إلى الغروب. هذا إذا لم يضر الصبي، فإن أضره الصوم فإنه لا يؤمر به. وها هنا مسألة أحب أن تنتبهوا لها لتنبهوا عليها، وهي أن بعض النساء تبلغ وهي صغيرة ثم تدع الصيام ظنا منها أنه لا بلوغ إلا بعد 8-15 سنة، ويمضي عليها سنتان أو أكثر بعد أن حاضت وهي لا تصوم. فما الواجب على هذه؟ نقول واجب عليها أن تقضي الصوم صوم الأشهر التي فاتتها، وذلك لأنها فرطت بعدم السؤال والبحث، فليست معلومة بجهدها في هذه الحال. أما لو كانت امرأة بعيدة ناشئة في البادية لا تدري عن هذه الأمور أبدا وليس عندها من تسأله، ففي هذه الحال تعذر بالجهل ولا يلزمها القضاء، لأنها جاهلة جهلا بعيدا عن العلم وعن طرق العلم التي تتمكن بها من معرفة الحق. ويوجد بعض النساء تبلغ وهي صغيرة ولكنها تصوم وتستمر في صومها حتى تصوم أيام الحيض، فماذا نقول لهذه المرأة؟ يجب عليها أن تقضي أيام الحيض لأن صوم الحائض غير صحيح. الشرط الثالث أن يكون عاقلا، وضد العاقل المجنون، أو بعبارة أعم ضد العاقل من ليس له عقل، سواء كان فقد العقل المجنون أو بسبب الحادث أو بسبب الكبر أو بسبب مرض ألم به. فإذا زال عقل الإنسان بأي سبب فإنه لا قيام عليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: رجع القلم عن ثلاثة، وذكر منهم المجنون حتى يفيع. وبناء على هذا، لو أن الرجل كبر حتى صار مخلفا لا يدري ما يقول ولا يعرف، ونزل إلى عقل الصبي، ففي هذه الحال لا يلزمه صوم ولا يلزمه إطعام، كما لا يلزمه صلاة ولا طهارة. وأما الزكاة فتجب في ماله، لأن الزكاة محلها المال دون الذمة. الشرط الرابع أن يكون قادرا، وضد القدرة العجز، والعجز قسمه العلماء إلى قسمين: عجز لا يرجى زواله، وعجز يرجى زواله. فالعجز الذي لا يرجى زواله كالمريض بمرض ميؤوس من برده، مثل مرض السرطان ومرض السل في زمان سابق، وكذلك الكبير، لأن الكبير لا يرجى زوال كبره، لأننا لا نعلم أن رجلا شاب ثم عاد شابا أبدا. ولهذا يقول الشاعر: ليت وهل ينفع شيئا ليت، ليت شبابا بوعا فاشتريت. يتمنى أن الشباب يباع حتى يشتريه، ولكن هذا غير ممكن. أقول: إذا بلغ الإنسان الشيخوخة وصار عاجزا عن الصيام، فإنه في هذه الحال يطعم عن كل يوم مسكينا. ما هو الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. ووجه الدلالة أن الصيام أول ما فرض صار الإنسان مخيرا بين أن يصوم أو يطعم عن كل يوم مسكينا، فجعل الله تعالى الإطعام عديلا للصوم. فإذا تعذر الأصل وهو الصيام رجعنا إلى معادله وهو الإطعام. وكيف يطعم؟ نقول إن الإطعام له طريقان: الطريق الأول أن يصنع طعاما في آخر الشهر ويدعو إليه مساكين عبر أيام الشهر، إن كان الشهر 29 دعا إليه 29، وإن كان الشهر 30 دعا إليه 30، حتى يأكلوا هذا الطعام. وقد فعل ذلك أنس بن مالك رضي الله عنه حين كبر. أما الطريق الثاني للإطعام فأن يطعمهم حبا ولحما، مقدار ذلك في الرز 18 كيلو من الرز توزع على 30 فقيرا، وذلك لأن صاع النبي صلى الله عليه وسلم أقل من الصاع المعهود عندنا، إذ أن صاع النبي صلى الله عليه وسلم كيلوين وأربعين غراما، كيلوين وأربعين غراما، والصاع يعني صاع النبي صلى الله عليه وسلم أربعة أمداد، والمد يكفي لإطعام المسكين. وعلى هذا فيكون الكيلوان وأربعون غراما تكفي لكم؟ لأربعة، لأن الصاع أربعة أمداد. فإذا ضربنا الكيلوين لأربعة صار أربعة كيلو لثمانية، وثمانية كيلو لستة عشر. فإذا قلنا إن الواجب ثمانية عشر كيلو عن ثلاثين يوما، صار هذا كافيا أو لا يكفي؟
كافي.
تأمل فيه، باقي الكيلوين واحد في الأربعين غرام لأربعة، معناه كل واحد نصف كيلو، فيكون على هذا خمسة عشر كيلو كافي. لكن زدنا ثلاثة كيلو من أجل الكسر الذي هو أربعون غراما. وإذا أطعم الإنسان كل مسكين كيلو من الرز ومعه لحمه فقد زاد خيرا، لأننا لا نمنع من الزيادة إذا رأى أنها أنفع للفقير. أما القسم الثاني من العجز فهو العجز الطارئ الذي يرجى زواله كسائر الأمراض العامة التي تطرا على الإنسان في أيام رمضان كالزكام والصداع وما أشبه ذلك مما يشق معه الصوت. وهذا القسم يجب فيه أن يقضي الإنسان في عدد الأيام التي أفطرها، لقول الله تعالى ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وقوله تعالى فعدة من أيام أخر لم يقل فعليه صيام شهر، قال عدة من أيام أخر لأجل أن تكون الأيام تسعة وعشرين يوما إذا كان الشهر تسعة وعشرين وثلاثين نعم، ويكون طعام ثلاثين مسكينا إذا كان الشهر ثلاثين يوما نعم، ويكون الصيام ثلاثين يوما إذا كان الشهر ثلاثين يوما. أنا في الواقع مشغول الذهن بهذا الميكروفون نعم، لأني أحس أنه ما نسمع
ما هم مستمعين.
روي روي ما
روي
روي روي
الأخير هناك من يسألوني من يسألوني اللي وراء
بس الأخير سلام لو سمعين
المهم ناس سنة لم تسمعون ولا نوجد
واضح ولا بقول واضح.
طيب صار العجز انقسم الى كم قسم؟ قسم عجز دائم لا يرجى زواله وفرضه الاطعام، وعجز طارئ يرجى زواله ففرضه ان يصوم بدل الايام التي تركها. وعرفتم الدليل فعدة من ايام اخرى. اما الرابع ان يكون مقيما، وضد المقيم المسافر، فالمسافر لا يجب عليه الصوم أداء، بل له أن يفطر ويقضي بدل الأيام التي أفطرها. ولا فرق في المسافر بين أن يشق عليه الصوم أو يسهل عليه الصوم، حتى لو كان المسافر في بلد مقيما لحاجة، وإذا انتهت الحاجة رجع إلى وطنه، ولو كان مقيما في فندق أو مقيما في بيت مستريح فيه فإن له أن يفطر لعموم قوله تعالى ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. ولكن هل الأفضل للمسافر أن يصوم أو الأفضل أن يفطر أو يخير بين هذا وهذا؟ نقول الأفضل ما كان أسهل بحقه، ما كان أسهل فهو أفضل، فإذا كان الأسهل أن يفطر فهو أفضل، وإذا كان الأسهل أن يصوم فإنه يصوم. وإذا تساوى الأمران فاختلف العلماء في ذلك، فمنهم من قال الأفضل أن يفطر أخذا بالرخصة، ومنهم من قال الأفضل أن يصوم، وهذا الأخير هو الصواب، أنه إذا تساوى عند المسافر الإفطار والصوم فالأفضل أن يصوم. لماذا رجحنا أن يصوم؟ لأمور ثلاثة. أولا أن ذلك فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، قال أبو الدرداء رضي الله عنه: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في يوم شديد الحر وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. ثانيا أنه إذا صام صار هذا أسرع في إبراء ذمته، لأنه لو لم يصم لبقي الصوم دينا عليه، فإذا صام صار هذا أسرع في إبراء ذمته. ثالثا أنه إذا صام مع الناس فالغالب أنه أيسر عليه، ولذلك تجد الرجل إذا كان عليه قضاء من رمضان يشق عليه ذلك القضاء ولو كان يوما واحدا، حتى إن بعض الناس يكون عليه قضاء من رمضان يوما واحدا ولا يصومه إلا في شعبان لثقل القضاء عليه. إذن فإذا كان المسافر يتساوى في حقه الفطر والصوم فالصوم أولى لهذه الأسباب الثلاثة، وهذا هو مذهب الإمام الشافعي رحمه الله. أما إذا كان الصوم يشق على المسافر فإنه دائر بين الكراهة والتحريم، وكونه يلزم نفسه بالصوم ويشق عليها هذا خلاف ما جاء به السنة، بل فعله هذا إما مكروه وإما حرام. الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه، فقال: ما هذا؟ قالوا: صائم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصيام في السفر. فنفى أن يكون الصوم في السفر من البر، وإذا لم يكن من البر فإنه يكون من أي شيء، من الإثم. ولهذا لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه في غزوة الفتح أمرهم أن يفطروا، لأن الصوم شق عليه، فجيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقيل: يا رسول الله، إن الناس قد شق عليهم الصيام وإنهم ينتظرون ما تفعل. فدعا بماء بعد صلاة العصر فشربه والناس ينظرون إليه، فرجع الناس إليه وقالوا: يا رسول الله، إن بعض الناس قد صام. فقال: أولئك العصاة. فوصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم عصاة، والعاصي آثم. لماذا وصفهم بأنهم عصاة؟ لأن الصوم قد شق عليه، فكون الصوم يشق عليه وقد أباح الله لك الفطر ولكنك تصوم هذا نوع من المعصية، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: أولئك العصاة. أيها الأخوة، إن بعض الناس ولا سيما الذين يقدمون إلى مكة للعمرة تجده يقدم إلى مكة للعمرة في حر شديد، ومع ذلك يبقى صائما ولا يفطر. يقول: أنا أتحسف أن أفطر في مكة وفي شهر رمضان، ولا سيما إذا كان في العشر الأواخر، فلا أحب أن أفطر. فنقول لهذا الرجل: يا هذا، إذا كان الصوم يشق عليه عند أداء العمرة فإن الفطر أصل له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حين أقبل على مكة قال لأصحابه أفطروا إنكم ملاقوا العدو غدا فأفطروا فإن الفطر أقوى لكم. فدل هذا على أنه إذا كان الفطر أقوى لأداء العمرة كان الفطر أولى. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلنا يعلم أنه صلى الله عليه وسلم أقوم الناس بعبادة الله، وأنه أعلم الناس بما يرضي الله عز وجل. فتح مكة في السنة الثانية من الهجرة، صح؟
لا
إيه؟ في السنة التاسعة من الهجرة، في السنة العاشرة من الهجرة، الثامنة بالنون ولا الثانية بالنون؟ الثامنة من الهجرة. فتح مكة في السنة الثامنة من الهجرة في رمضان، والمشهور أنه قدمها، أنه فتحها في يوم الجمعة الموافق للعشرين من شهر رمضان، وبقي صائما كما ثبت ذلك في صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال أقام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة 19 يوما يقصر الصلاة ولم يصم بقية الشهر، وبقية الشهر هي العشر الأواخر من رمضان. والنبي صلى الله عليه وسلم في مكة أفضل البقاء، وأيام العشر أفضل أيام رمضان، ومع ذلك لم يصم. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يصم لأن الفطرة أقوى له، فكيف أنت تشح على نفسك وتكلف نفسك وتؤدي العمرة بمشقة شديدة ولا تفطر؟ هذا في الواقع من الخطأ، لأن العبادة هي موافقة الشرع، كلما كان الإنسان أوفق في عبادة لشرع الله كان ذلك أرضى لله عز وجل. ليست العبادة موافقة الهوى، موافقة الهوى، بل موافقة الشرع. وأنا أضرب لك مثلا برجل يريد أن يصلي راتبة الفجر، فقال أحب أن أطيل في هاتين الركعتين، أقرأ نصف جزء وأسبح عشر مرات وأكثر الدعاء. ورجل آخر خففها وقرأ بقول يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد ولم يطل الركوع ولا السجود، أيهما أفضل؟ الثاني أفضل، مع أن الأول أطال العبادة وخشع فيها وأكثر من الدعاء وأكثر من القراءة، لكن موافقة السنة أفضل. ولهذا يقول الله عز وجل هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ولم يقل أيكم أكثر عملا. فهذا الذي قدم إلى العمرة صائما هو إما أن يفطر ويؤدي العمرة بنشاط من حين أن يفطر، وإما أن يبقى صائما ويؤخر العمرة إلى أن يفطر، وإما أن يبقى صائما ويؤدي العمرة من يومه لكن مع المشقة. فهذه كم حالة؟ ثلاث حالات. أيهما أفضل؟ الأفضل أن يفطر ويؤدي العمرة بنشاط، لأنه إذا أخر العمرة إلى الغروب فاته سنة وهو المبادرة بأداء العمرة. فإن الرجل إذا جاء معتمرا فالأفضل أن يؤدي العمرة مبادرا، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدم إلى مكة معتمرا أناخ راحلته عند باب المسجد قبل أن يذهب إلى رحله ومحل إقامته. فأنت أيها المعتمر السنة في حقك أن تبادر في العمرة. وعليه فإن المشروع أن تفطر لتؤدي العمرة بنشاط وقوة، وإذا شئت أن تصوم في اليوم الثاني فصم، وإذا شئت أن تبقى مفطرا فلا حرج عليك. الشرط الخامس السادس أن يكون خاليا من الموانع، وهذا خاص بالنساء، والموانع هي الحيض والنفاس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أليس إذا حارت لم تصلي ولم تصم. فالمرأة الحائضة والنفساء لا يلزمها الصوم، بل لو صامتا صار الصوم عليهما حراما ولم تبرأ به الذمة. فهذه الشروط الستة شروط لوجوب الأداء، ونعيدها مرة ثانية في إجمال حتى يتبين لنا: أن يكون مسلما بالغا عاقلا قادرا مقيما خاليا من الموانع. فإذا تمت هذه الشروط وجب الصوم وحرم الفطر. وأما إذا اختل شرط واحد منها فقد علمتم كيف يكون الحكم. ونقتصر الآن على الفقرة الأولى من أحكام الصيام، ويكون في الليلة القادمة إن شاء الله الكلام على المفطرات وشروط التفريق بها، حتى نرجع إلى الأسئلة لأنها كثيرة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.
كلها زعلان عليك زعل عليك
عشان هذه اللواقف
أربع ظروف يعني دحين صار مواقف.
يقول السائل يقول معظم من تراهم أمامكم مسافرون، ولكن هل الأفضل لنا أن نصلي السنن القبلية والبعدية وما أردناه من النوافل، أم الأفضل عدم الصلاة إلا الوتر وسنة الفجر؟
المسافر يسن له أن يأتي بالنوافل كلها: صلاة الليل وركعتي الضحى والاستخارة وجميع النوافل ما عدا راتبة الظهر والمغرب والعشاء، فإن السنة أن لا يصلي الرواتب، أن لا يصلي هذه الرواتب فقط. وأما بقية النوافل فإنه يشرع في حقه أن يقوم بها، لأن السنة لم ترد إلا بترك هذه الرواتب الثلاث، وما عداها فإنه باق على مشروعيته. ومع ذلك ما دام الإنسان في هذا المسجد الحرام لو تطوع وازداد من النوافل فلا حرج عليه، ولا يقال إنه مخالف للسنة. وبهذا يزول ما في نفس المرء من التأثر، حيث إن بعض الناس يتأثر يقول أنا لا أحب أن أدع النوافل، نقول لا تدعها، ولكن الرواتب المخصوصة التي تتبع الظهر والمغرب والعشاء الأفضل تركها للمسافر. ولا يعني ذلك أن نقول لا تتنفل، بل تنفل بما شئت. نعم أخاف أن يدك في هذا لا.
يقول السائل: لماذا لا نساوي بين شراب السوبيا والبيرة وهما جميعا من عصير الشعير، مع العلم أن الشيخ بن باز يقول إن البيرة خالية من الكحول؟
أولا أنتقد هذا السائل، حيث خص شخصا معينا في مثل هذا المقال، ولا أوافق أبدا أن يذكر لي أحد من الناس شخصا معينا من العلماء أو غير العلماء، لأن هذا ليس من الأدب أن يقول قال فلان وقال فلان في مثل هذا المكان. نعم يقول قيل كذا وكذا بدون تعيين الاسم، هذا لا بأس به. أما أن يعين شخص سواء من أهل العلم أو من غير أهل العلم في هذا المقام فأنا لا أسامح به أبدا ولا أوافق عليه. البيرة يسأل عنها السائل، والاسم الثاني ما هو علي؟
السوبيا.
السوبيا لا أعرفها.
معروفة في جدة عند
الجدة. وش جد؟
شراب الشعير.
طيب على كل حال انا اعطيكم قاعدة اعطانا الله اياها، فقال هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا، فكل ما في الارض فهو مباح لنا. اذا ادعى مدع ان هذا الشيء حرام قلنا له هذا الدليل، والا فقولك مرفوض مردود. فهذه البيره التي هي مقاعه الشعير الاصل فيها ايش؟ الاصل فيها الحلو والاباحه، الا اذا علمنا يقينا انها تسكر فانها تكون حراما. ولكن لو ان احدا قال ان قليلها لا يسكر وكثيرها يسكر، هل يكون قليل حراما؟
نعم
نعم يكون حراما، لانه جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ان ما اسكر كثيره فقليله حرام، لانه اذا كان هذا الشيء يسكر كثيره دون قليله فانه اذا تناول القليل ربما يتناول الكثير. وهذه البيرة فيما أعلم عنها لا تسكر حتى لو أكثر الإنسان منها. ويقول بعض الناس إنه لو شرب 10 جرار يسكر، ولكن هذا ليس بصحيح. إذا شرب 10 جرار انتفخ بطنه فتعب، أما أن يكون سكرا فهذا ليس بصحيح. وكل إنسان يملأ بطنه من الشراب يمكن يدوخ، وليس هذا هو الإسكار. ونحن نقول الأصل في البيرة وفي غيرها من المأكولات والمشروبات الأصل فيها الحل حتى يقوم دليل على التحريم. وأنا أنصح إخواني الحاضرين أنصحهم من التسرع في هذه الأمور والتحريم تحريم الحلال، لأن تحريم الحلال أشد من تحليل الحرام، إن لم يكون سواء فتحريم الحلال أشد، لأن تحريم الحلال تضييق على عباد الله فيما أحل الله لهم. وتحليل الحرام قد يقول القائل أنا أحلل الحرام لأنه أيسر للناس مثلا، وليس بأيسر، لكن تحريم الحلال أمر عظيم. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذبة هذا حلال وهذا حرام، يتكثر على الله الكريم. ونحن نسمع احيانا ان يوجد يقول مثلا بعض الصابون في شحم خنزير، وبعض الجبن فيها ايضا لحم خنزير ولا شحم خنزير، وبعض المعجون للاسنان فيه كذا وكذا. كل هذه قد تكون من الدعايات الباطله التي تنشرها بعض الشركات لتفسد على الشركة الأخرى، كما حدثني من أثق به ولا أعينه باسمي ولكني أخبركم بأني أثق به، لأن هذا وجد في مصر وتعين البلد ليس كتعين الشخص. وجد نشرات تقول هذا الشيء في كذا وهذا الشيء في كذا، وعند التحقيق وجد أنها شركات يفسد بعضها على بعض. وهذه الأمور أعني أن ننشر بين الناس أن هذا الشيء الذي يتناوله حرام يلزم منه أحد محذورين: إما أن يحرم الناس هذا الشيء مع حله، وإما أن يتناولوه مع اعتقادهم التحريم وهذا خطأ، وإما أن يبقى الورع متذبذبا شاكا في أمره. فلا يحل لإنسان أن يحرم شيئا مما الأصل فيه الحل إلا بدليل من الشرع. وأظن مثلا أتضحك. وخلاصة الجواب أن البيرة والسوبيا حلال ما لم يقم دليل واضح على تحريمهما.
يقول السائل: هل صحيح أن بعض السلف انتقد أو لم يوافق عبد الله بن عمر على اتباعه المطلق لكل ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم من السنن وغيرها، وما حجتهم في ذلك؟
هذه المسألة لابد أن نوضحها للإخوان قبل ابن عمر رضي الله عنه من أشد الناس تحريا لاتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى إنه رضي الله عنه كان يتحرى المواضع التي نزل فيها النبي صلى الله عليه وسلم ليقضي حاجته، فينزل ينيخ بعيره وينزل ويقضي حاجته. ولكن هذا الأمر الذي اتبعه عبد الله بن عمر خالفه عليه بقية الصحابة، وقالوا إنما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ينقسم إلى ثلاثة أقسام: الأول ما وقع اتفاقا، والثاني ما فعله على سبيل التعبد، والثالث ما لم يكن على هذا الوضع. فما فعله اتفاقا فليس بحجة وليس من حدود الله عز وجل التي حددها لعباده، وما فعله تعبدا فإن الأصل أن نتبعه فيه، وما كان خارجا عن هذا وهذا فإنه متردد بين هذا وهذا حتى يتبين إلحاقه بالأمور التعبدية أو غيرها. انتبه، مثال الذي فعله اتفاقا أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم مكة في حجة الوداع، قدمها صبيحة يوم الأحد الموافق للرابع من شهر ذي الحجة، وبقي عليه الصلاة والسلام يصلي الرباعية ركعتين. انتبه، بقي يصلي الرباعية ركعتين حتى خرج إلى منى ورجع إلى المدينة. وصوله إلى مكة في هذا اليوم، اليوم الرابع من ذي الحجة، هل وقع قصدا أو اتفاقا؟ ما اتفاقا يعني مصادفة بدون قصد. لا شك أنه وقع اتفاقا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لو عجل السير لوصل إلى مكة قبل اليوم الرابع ولا بعده؟ قبل اليوم الرابع. ولو أبطأ السير لوصل إلى مكة بعد الرابع. فنحن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقصد أن يقصم في هذا اليوم بالذات. يرى بعض العلماء أن هذه القصة هي التي تحدد الزمن الذي ينقطع به حكم السفر، وأن الرجل يا أخي بالتأمين أقدم
ما لدينا ما نسيح
خلي يبقى يعني أنا طلبت زوجتي يوم السبت زاعة صرف شخبتنا وطلبت لدي 20 طلاب طلاب حمد أنا عندي 6 مريض أديني إفادة صلحنا زاعة أديني إفادة يعني أنا كان أنا أروح أستبحاني
كيف طلق زوجتك؟
متضاربنا زي منا تضارب
أقول كيف طلقت وصلت
طلاق يعني طالق أنت طالق مني أنت طالق 20 طلقة طالق يعني ومضاربة وها فيها شعر
طيب
أنا مريض أنا تعبان
طيب الغضب الذي حصل لك هذا هل هو غضب شديد بحيث لا تدري ما تقول؟
والله العظيم إنه شديد والمضاربة وبدأتنا يعني وأخوها اللي فتن بيننا الله هذا الثاني يعني من دول ما أنا أشعر
أنا في الواقع لا أستطيع أن أفتيك لأن لك خصما وهي الزوجة ووليها تأتون إن شاء الله غدا أنت وإياهم ونفتيك لأن ربما أفتيك بحسب كلامك أن غضبك شديد وأنك لا تدري ما تقول، والإنسان إذا طلق زوجته في غضب شديد لا يدري ما يقول ولا يملك نفسه لا تطلق الزوجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا طلاق في إغلاق. فإذا كان الإنسان مغلقا عليه الأمر من شدة الغضب ولا يملك نفسه فإن الزوجة ما تطلق. فهمت ولا لا؟ لكن ليست هذه فتوى لك، إنما كلام عام.
لازم أجيبها معي
الساعة 7 باكر
تأتي شرط على أنت وياها
أنا وياها لي
ووليها إذا
أنت وليها معي لأنه
ما يعلم
ما يعلم
انا
اجيب الاساس يعني.
طيب
اسفل ان شاء الله. طيب يا اخوان نرجع الى كلامنا السابق
نقول ما فعله الرسول عليه الصلاة والسلام اتفاقا فإنه لا دليل فيه لأنه لم يظهر فيه أثر التعبد، وما فعله على سبيل التعبد فإننا مأمورون بماذا؟ باتباع. وما كان مترددا بين الأمرين تجد العلماء يختلفون فيه، ومن ذلك اتخاذ الشعر يعني شعر الرأس، هل يسن للإنسان أن يتخذ شعر رأسه عن الرجل أو يسن أن يحلق؟ يرى بعض العلماء أن اتخاذ الشعر سنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يحلق رأسه إلا في حجة وعمرة، ويرى آخرون أنه ليس بسنة وأنه عادة، ولكن إذا كانت عادة البلد أن يتخذ الشعر فاتخذه وإلا فلا. وبعد هذا نقول ابن عمر رضي الله عنه من شدة تحريه للسنة كان يتابع النبي صلى الله عليه وسلم حتى فيما وقع اتفاقا، ولكن الصواب خلاف فعله رضي الله عنه، وهو ما كان عليه جمهور الصحابة أن ما وقع اتفاقا فليس مما نتعبد لله تعالى به، إنما نتعبد لله بما فعله النبي صلى الله عليه وسلم تعبدا لله تعالى وتشريعا للأمة.
يقول السائل: قدم عمي محرما بالعمرة من الميقات، فقالت له زوجتي أنزل الإحرام إلى أن تذهب إلى الحرم، ففعل ثم أعاد لبس الإحرام اليوم بعدما خرج إلى الحديبية وكمل عمرته، فهل يجب عليه شيء؟ وهل جدة محاذية لميقات أهل الشام ومصر إذا أتوا عن طريق البحر؟
إذا كان هذا الرجل جاهلا فإنه لا شيء عليه، وأما إذا كان يعلم وتعمد أن يخلع ثياب الإحرام ويلبس الثياب المعمودة المعروفة فقد أساء وأخطأ، وعليه عند أكثر العلم أن يذبح فدية يوزعها للفقراء، أو يصوم 3 أيام، أو يطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، ويسمى هذه الفدية عند أهل العلم فدية الأذى. هذا هو حكم لباسه للثوب. وأما الإحرام فالواجب على من مر بميقات وهو يريد الحج والعمرة أن يحرم من ذلك الميقات ولا يحل له يتأخر، فإذا مر مثلا برابط وهي ميقات أهل الشام ومصر والمغرب، إذا مر بهذا الميقات وهو يريد عمرة فإنه يجب أن يحرم منه ولا يجوز أن يؤخر الإحرام إلى جدة. وقد أخطأ بعض الناس الذي قال إن الذي يأتي بالطائرة يحرم من جدة، ووجه خطئه ما ثبت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين جاءه أهل البصرة والكوفة فقالوا: يا أمير المؤمنين، إن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل نجد قرنا، يعنون قرنا منازل، وإنها جور عن طريقنا. فقال عمر رضي الله عنه: انظروا إلى حذرها من طريقكم. ومعنى حذرها يعني ما يوازيها. فدل ذلك على أن الإنسان إذا حاذ الميقات ولو في الطائرة فإنه يجب عليه أن يحرم منه ولا يحل له تأخير إحرام حتى يصل إلى جدة. فإذا أتيت مثلا من طريق المدينة في الطائرة من أين تحرم؟ إذا حليت الدار علي يعني إذا حليت، إذا أتيت من طريق قرن المنازل على الطائرة من أين تحرم؟ إذا حليت قرن المنازل. وإذا أتيت في الطائرة على طريق اليمن وحاذيت يلملم وجب عليك أن تحرم منه، وهكذا ولا يحل أن تؤخر الإحرام إلى أن تنزل في جدة. نعم.
يقول السائل أنه قد اشترى إبل منذ أكثر من عام لكي ينتفع بشرب حليبها وبيع الذكران منها، ولها راعي يرعاها بأجل شهري، ويصرف عليها أيضا علف شهريا وقد تجاوزت أكثر من نصاب، فهل تجب فيها الزكاة أم لا؟
الذي يظهر من هذا من صاحب الإبل أن الذي يظهر أنه أرادها للاقتناء لا للتجارة، لأن الذي يشتري الإبل تارة يشتريها للاقتناء والبقاء والنسل، وتارة يشتريها للتجارة يبيع هذه ويشتري هذه. أما الذي يقتنيها للتجارة فإن حكمها حكم عروض التجارة، بمعنى أنها تقدر عند تمام الحول بما تساوي 100 دراهم وتخذ زكاتها من الدراهم حتى لو كانت بعيرا واحدا. أما إذا كان الإنسان يقتنيها للنسل والدر فهذه ليس فيها زكاة إلا إذا كانت سائمة، والسائمة هي التي